وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: فاقد القرن أو الذنب أو الأذن، ثلاثتين قد مر. إذا فرض أن الحيوان كان فاقدا لأحد هذه الأمور الثلاثة من خلقته، فهل يعد ذلك نقصا وعيبا وبالتالي لا يجتزأ به في الهادي؟ ذكر في هذا المجال صاحب المدارك قدس سره في الجزء الثامن صفحة 33 أن الأصحاب قد قطعوا بإجزاء الجماء، سالجماء بالتجديد أو الجماء، أنا ما راجعت وما تأكدت، وهي التي ليس لها قرن من الخلق، والصمعاء وهي التي فاقدة للأذن من الخلقة أيضا. ولأجل قطع الأصحاب وإجماعهم، إذا لا مانع من هذين. ثم أضاف قدس سره قائلا: ولأن، يعني كوجه ثاني، ولأن فقدان هذين الوصفين لا يؤثر على قيمة الشاة ولا على لحمها، فإذا يحكم بالإجزاء لأجل هذين الوجهين، قطع الأصحاب واحد، واثنين عدم نقصان القيمة أو التأثير على اللحم. ثم قال: واستقرب العلامة في المنتهى، طبعا أكثر قاعد أنقل بالمضمون وإلا واضح إلى الألفاظ بهذا التفصيل ليست له. واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا وهي مقطوعة الذنب، ولا بأس به، أي ولا بأس به لابد منين نخلي نقطة، ولا بأس به يعني من صاحب المدارك ولا ليست جزءا زه. إذن من خلال هذا اتضح أن صاحب المدارك يقول بإجزاء هذه الثلاثة لهذين الوجهين، أعني قطع الأصحاب وعدم التأثير على القيمة. وصاحب الجواهر قدس سره في الجزء 19 صفحة 144 قال: إن كان هناك إجماع على إجزاء هذه الثلاثة فهو الحجة بعد، انتهى. وطبيعي صاحب الجواهر هم مذاق القدماء، يعني يتساهل ما دام إجماع، يلا شلون ما شاء زين. وأما إذا شككنا فيه في تحققه، فمقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر التي قالت أن الناقص لا يجزئ في الهادي الشمول لمثل هذه الثلاثة فإنه يصدق عليها عنوان ناقص، فهذا الحيوان الذي لا ذنب له من أصل الخلق أو لا أذن له من أصل الخلق أو لا قرن له كذلك يصدق عليه أنه ناقص مقتضى الإطلاق. ودعوى أن القيمة لا تتأثر ولا تتصدع ولا تقل بذلك مدفوعة بأن تأثر القيمة وعدم ذلك لا ربط له بصدق عنواني إيش؟ النقص والنقصان. فهذا الحيوان ناقص سواء نقصت قيمته أم لم تنقص، هذا هو مقتضى الإطلاق. ثم قال على أن الصغرى قابلة لل على أن الصغرى قابل طبيعي ما عبر الصغرى أنا قاعد أعبر على أن الصغرى قابلة للتأمل والمناقشة، أعني الصغرى يعني شنو؟ أن القيمة لا تقل ولا تتأثر بعدم هذه الأمور الثلاثة. إذن ألخص ما ذكره صاحب الجواهر، إذن هو قدس سره يتمسك بإطلاق كلمة شنو؟ الناقص ونقصان القيمة وعدم لا ربط له بالوصف المذكور. لو سلم أن القيمة لا تقل، ومن قال أنها لا تقل؟ زين، هذا ما ذكره صاحب الجواهر. والسيد الخوئي قدس سره في تقرير درسه ذكر شيئا آخر، قال إن النقصان يصدق عرفا لو فرض، شي يقول السائل لو فرض حكاية جديدة عده، لو حكاية جديدة عده لا حكاية مدارك ولا حكاية صاحب الجواهر، فدي حكاية ثالثة أكو حدة. لو فرض أن الجزء المفقود أو الوصف المفقود يؤثر على حياة الحيوان وعيشه، أما إذا كان فقدانه ووجوده ليس مؤثرا من هذه الناحية يعني من حيث الحياة والمعيشة فعنوان النقص لا يصدق عليه. ومن الواضح أي بعد تتم من عدي، ومن الواضح إن فقدان الذنب لا يؤثر على عيش الحيوان وحياته، أو فقدان الأذن من الأساس لا يؤثر، وهكذا. ثم أضاف قدس سره قائلا ومع الشك نتمسك بالقدر المتيقن من عنوان الناقص. هاي من عدي بعد أنا أريد أوضح، يعني إن الجزء المفقود إذا كان يؤثر على حياة الحيوان ومعيشته فهذا يصدق عليه عنوان النقص والنقصان جزماً فلا يجزئ، وأما إذا لم يصدق وأما إذا شككنا أنه يصدق ولا فحينئذ مفهوم النقص نشك في شموله لمثل هذا. وهذا من قبيل دوران أمر المفهوم بين السعة والضيق، فلا ندري أن مفهوم النقص وسيع يشمل إيش؟ يشمل حتى مثل فقدان هذه التي لا تؤثر على الحياة، أو ضيق يعني يختص بالذي فقده يؤثر على الحياة، والقدر المتيقن هو الثاني يعني الذي فقده يؤثر على الحياة، أما ذاك فيشك في شمول المفهوم به، فيصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. أنا سابقا ستعبر مصداقية، تسامح مني، اشتباه لساني، تعبر ماذا؟ شبهة مفهومية، يعني المفهوم هنا في الحقيقة مردد بين السعة والضيق، فتصحح كل ما أذكر مصداقية تسووا ماذا؟ مفهومية بعد ذلك. هذا تمسك بالعام في الشبهة المفهومية، يعني لا ندري أن المفهوم هنا وسيع حتى الحكم يشمل، أو ضيق حتى الحكم ما يشمل، فلا معنى للتمسك بعموم الحكم، إذ ثبوت الحكم فرع صدق وثبوت المفهوم، فإن الحكم يقول إذا ثبت هذا المفهوم وكان صادقا فأنا الحكم ثابت، أما أن المفهوم صادق شامل ما شامل، هذه قضية ليست مرتبطة بي. فهكذا ذكر قدس سره، انتهى. هذه كلمات الأعلام في المسألة. أقول أما ما ذكره السيد القوئي قدس سره من أن النقص إنما يصدق إذا كان الجزء المفقود يؤثر على حياة الحيوان ومعيشته، فهذا لم نفهم مستنده، فإنه سواء أثر على طريقة معيشة الحيوان أم لم يؤثر، هو بالتالي هذا نقص ما دام يؤثر على من؟ ما دام يؤثر على من؟ على القيمة. نعم، إذا لم يؤثر على القيمة فذاك يمكن أن نوافقه، لكن من تلك الجهة، أي من جهة أنه لا نقصان في القيمة، أما إذا تأثرت القيمة فهذا نقص، سواء فرض أنه أثر على طريقة معيشته أم لم أو لم يؤثر. وأما ما ذكره صاحب الجواهر من أننا نتمسك، لا بس عرفي أيضا أقول، لا هو عرفي أيضا أقول، الإمام ماذا طرح مفهوم عرفي ذب علما إن للعرف التعليق بعد، لا قال إذا كان ناقصا، وقال إذا كان ناقص فهذا مفهوم، روح ناقصا العرف علما يقول ناقص، هو هذا خب بعد التشخيص، بعد ماذا تشخيص المفهوم يرجع فيه علما إلى العرف، إذا حدد شنو؟ إذا أكو عيوب مذكورة بالخصوص ذيك حين مثل الخصاء قلنا، ذاك مذكور ماذا بخصوصه، حينئذ نخرج، هذا تعبد. أما إذا لم فقال ماذا إذا كان ناقص، فحينئذ المدار على النقصان العرفي. وأما ما ذكره صاحب الجواهر من أننا نتمسك بإطلاق كلمة النقص والناقص ولا ربط لذلك بنقصان القيمة، فيرده إنا لا ندعي الجزم بذلك، يعني أن عنوان النقص مرتبط بنقصان القيمة، بل نكتفي بالشك والاحتمال، يعني نحتمل أنه عرفا لا يصدق على هذا الحيوان أنه ناقص، خصوصا إذا فرض أن قيمته زادت بفقدان هذا كما في الخصي، فإن القيمة قد تصعد، فإنه هنا إن لم نجزم بانصراف عنوان الناقص عن مثل هذا فلا أقل من الشك، فيكون المورد من الشك في سعة المفهوم وضيقه، ومعه يتمسك بالقدر المتيقن، نظير ما إذا فرض على أنه قال أكرم العادل وشككنا أن العادل هل مفهومه ضيق، يعني يختص بمن ترك الكبير والصغير معا، أو وسيع، يعني يكفي إذا ترك الكبير وإن فعل الصغيرة، فلا يمكن التمسك بإطلاقه مع تردد مفهومه، بل يتمسك بالقدر المتيقن وهو تارك الكبير والصغير. فإذا على هذا الأساس نحن يكفينا الشك والتردد، وبالتالي يكون المفهوم مرددا بين السعة والضيق، فنتمسك بالقدر المتيقن. نعم يبقى شيء، وهو أنه هل تنقص القيمة حقا أو لا تنقص بفقدان هذه الأمور، يعني بفقدان الذنب أو بفقدان الأذن، هذا أول الكلام، فإن الذنب يعطي جمالية والأذن تعطي جمالية للحيوان لا أقل ذلك، وهذه الجمالية هي تصعد من قيمة الحيوان، فمن حيث الصغرى هذه قضية ثانية، ولعل الحق مع صاحب الجواهر الذي قال إنه لا أسلم أن القيمة لا تتأثر بفقدان هذه الأمور، لعل كلامه صواب وصحيح، لكن من حيث الكبرى نحن نخالف ما ذكره صاحب الجواهر والحق مع صاحب المدارك. بهذا انتهى حديثنا عن هذه العناوين، يبقى شيء كان من المناسب الإشارة إليه، وهو أنه قدس سره حينما ذكر، يعني السيد الماتن، هذا خليه تحت عنوان تنبيه يستحق تنبيه أو أكثر من تنبيه، كان من المناسب للسيد الماتن حينما أشار إلى الشرائط المعتبرة في الحيوان، وأنه ينبغي أن يكون سالما من العيوب ومن النقص، كان من المناسب الإشارة إلى هذه القضية، هل يلزم أن يكون مملوكا لشخص المكلف الحاج، أو يكفي أن يكون، أو لا يلزم ذلك، يعني أن يكون مملوكا كما إذا كان مباحا، فلو فرض أن شخص قال لي هذا حيوان إذا أردت أن تأخذه للهدي فأنا أبيحه، تفضل تفضل، مفد مرة يملك بالبداية يقول وهبتكه، وأنا شقولا قبلت، إذا ما قلت قبلت تراه ما صار ملك، هذا خسار ملك، هذا لا فدمر مو هيك يقول لي، وانما شنو من دون تمليك يقول لي هذا مباح لك، انه تريد تذبحه تذبح ما بي فرق شيء. فهنا هل يكتفى بمثل هذا الحيوان او لابد وان يكون مملوكا؟ انه كان من المناسب الاشاره الى هذه القضيه. والجواب ان اقصى ما استفيد من النصوص هو ان المتمتع عليه ماذا؟ الهادي. اما ان يكون مملوكا له فلم تدل عليه. واذا لم يمكن التمسك بالاطلاق فيكفينا اصل البراءه. إذن الإطلاق يمكن التمسك به، وإذا لم يمكن يكفينا أصل البراءة عن اعتبار الملكية. نعم، يعتبر شيء آخر وهو أن يكون الهادي منتسبا إلى الشخص الحاج. وأما إذا لم يكن منتسبا، كما إذا أخذ هدي غيره، فلا يصدق عليه أنه هو قد أهدى، فإنه مغصوب. فنحتاج إلى انتساب مقبول عرفا وليس مقبول على في نظر الغاصبين و غير المتدينين. كلا، بل يلزم أن يكون منتسبا له. ويكفي في الانتساب أن يقول لي شخص: إذا أردت أن تأخذ هذا الحيوان وتذبحه كهذه فأنا أرخصك وأجيز لك ذلك. فإذا هذا المقدار لا محذور فيه ما دام أنا مأذون فيه. ونفس هذا الشيء نقوله شيء ملكه، يعني لا شيء ملكه ويفرق الساعة شنو. بالعكس، شو هنا يعني شنو؟ إذا واحد وإجا قال لي شيخنا هذا أخذه وشي يسمونه تريده يلا أخذه، بس تمليك ما صاير بعد. شنو هذا بالعكس؟ انت بعد شنو؟ انا ما اخذت، انت قاعد تقول لي اخذه بعد شكو بي. ونفس هذا الشيء نقوله في مسألة الفدية. لا لا، اشتراه من احد الطرق يعني، هذا كطريق. لا، هذا طريق، مو أنه ماذا المقصود إن اشتريت يعني مفهومة شنو؟ أنه ترى إذا ما اشتريت لا يعني لازم يكون ترى تلتزم، تدري شنو؟ إذا أهدى لي إياه مات هذا ما يفيد. لا، ليش؟ أنا اشترى قال، ما قال شي يسمونه أهدى، هذا إهداء ما يصدق. شفي صار البناء على أنه عنوان الاشتراء ماذا؟ تلغي. صار بناءك ماذا؟ تنظر إلى إذا هيك صار البناء، حينئذ نقول مناسبات الحكم والموضوع هي تقتضي على أنه هذا يكون مأذون به أو تحت تصرفك وينتسب لك. هو هذا المقدار حينئذ كاف. في باب الفدية هم كذلك يقال، فإنه لا يلزم أن يكون الإنسان إذا يريد أن يدفع ماذا؟ طحينا مثلا كفدية شهر رمضان، لا يلزم أن الزوج يملك زوجته في المرحلة الأولى وثم هي تدفع ماذا بعنوان فدية. لا، إذا اشترى له إياه حينئذ وإن لم يجري ماذا صيغة التمليك وقال لها تبدين الشيلين من هذا الطحين الذي عندنا بالقونية تدفعين فدية شيلي ما بيفرد شيء، كفى ذلك ولا يحتاج علما. و علم المدفوع لا ذاك ما لنا شغل، مدفوع شنو؟ لا لا هسه هي الزوجة شالت ماذا ودفعت ماذا عن نفسها، سذاك أجي أقوله. وإذا فرض على أنه طلب شخص من غيره أن يذبح عنه، قلت لصديقي أنت تريد أن تذبح عن نفسك وأنا صديقك فاذبح أيضا عني من دون أن أعطيك صداقة، إحنا بعد من دون أن أعطيك شنو فلوسا. قال ممنون راح أذبح مات عنك، فذبح. هل يكفي أو لا يكفي؟ المناسب والاكتفاء، إذ بالتالي يصدق الانتساب وأن هذا قد ذبح وأهدى. و إذا فرض على أنه أن شخصا ذبح شاة الغير، شاة صديقه عن نفسه وليس عن صاحبها، بأن فرض أن صديقي كان عنده حيوان وأنا ذبحت هذا الحيوان بأمل أن أقول له بعد ذلك إني تصرفت في حيوانك وذبحته، فهل ترضى؟ فإذا رضي بعد ذلك وقال نعم نعم أرضى، فهل يكتفى بمثل ذلك؟ إن هذا محل إشكال، ما دام الرضا لم يكن ثابتا من البداية للشك في صدق عنوان الانتساب في مثل هذه. ومنه يتضح الحال فيما إذا ذبح الزوج عن زوجته أو الولد عن أمه، فإنه تارة يفترض أن الزوجة أو الأم تطلب من الولد أو الزوج ذلك ويقولان اذبح لنا، أو يفترض أن الولد يقول لأمه هل أذبح عنك فتقول نعم فيذبح، إن هذا يكفي أيضا لصدق الانتساب وأن الأم قد ذبحت. أما إذا فرض أن الولد ذبح من دون أن يكسب الإجازة والرضا مسبقا وبعد ذلك يقول ذبحت فترضى الأم، إن كفاية هذا محل إشكال أيضا لعدم صدق الانتساب حين الذبح. ونظير هذا المطلب يأتي في باب الخمس، فلو فرض أن الولد يدفع الخمس عن والدته من دون أن تدري، أو الزوج يدفع الخمس من دون أن تدري الزوجة، فسبناء يريد يسوي لها فرشيزين، ولكن بعد ذلك قال لها إني شنو قد دفعت، إن إجزاء هذا محل إشكال. نعم لو فرض من البداية طلبت وقالت ادفع عني فدفع فالانتساب حينئذ يكون متحققا وكافيا. وإذا فرض هذا حكم جديد، وإذا فرض أن الثمن الذي اشتري به الحيوان كان مما تعلق به الخمس، أو فرض أنه كان مغصوبا، فهل يجزي مثل الهدي؟ والجواب بما أن الشراء عادة في زماننا يكون كليا، يعني حينما نشتري الحيوان لا نشتريه بهذا الثمن، وإنما نشتريه ماذا؟ بالريالات الكلية، 500 ريال، ومو هاي 500 ريال اللي هي بجيبي، فعلى 500 ريال كلية، فالثمن كلي، وحينئذ البيع يكون صحيحا والشراء يكون صحيحا، غايته الدفع يكون والتسديد يكون، باطل لا أصل، الشراء باطل. فإذا على هذا الأساس أصير مالكا، مالكا علما للحيوان، وقد ذبحت ملكي. وإذا اطلع بعد ذلك البائع على أن الثمن الذي دفعته كان إيش؟ مغصوبا، أو كان متعلقا للخمس، وكان رجلا متدينا. سأكو اتهامات واحد يولا، عادة الناس اللي دي موجودين يقول دي جيب شنو مخصوب شنو خمس بيجيبه، ما يأثر من هذه الناس. لكن لو فرضنا أن الطرف كان متدين ما يرضى تطي، هذا الذي طيته إياه إذا كان متعلق الخمس أو مغصوب ما يرضى، فحينئذ هل يؤثر؟ قال ما أرضى أنا، ما أرضى. هل يؤثر ذلك على البيع؟ كلا، لا يؤثر، ولا حق له في الفسق، فإن الشراء كان صحيح. نعم له حق أن يطالب بمن؟ بدفع آخر، يقول هذا 500 ريال ما أريدها، أي مغصوبة، جيب 500 ثاني. أما يفسخ البيع ما إلى حق في ذلك. نعم لو فرض على أنه أنا عصيت، أنا المشتري عصيت في دفعي، قلت ما أعطيك ثمن ثاني، ما أعطيك، إن هذا يعني أني لم أدفع له الثمن، فله الحق في الفسخ من باب عدم دفع الثمن. ويوجد اشتراط ضمني، إذا لم يدفع الثمن فللطرف حق القضية ثاني. أما إذا فرض على أنه أشيل ثمن ثاني وأدفع له، ما إلى حق حينئذ في الفسخ. هذه تتم، كان من المناسب الإشارة إليها، ويبقى حديثنا إن شاء الله في المسألة البعدية إلى ما بعد شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوم الأحد بعد وفاة الإمام الصادق، الذي صادف يوم الأحد لعله أول شهر ذي القعدة المبارك. وأسألكم الدعاء جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد.